بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى أن من مصلحة المسلمين لصالح إسلامهم أن يعرضوا على من يتولون تربيتهم وتنشئتهم الفكر المناقض للإسلام، حتى لا يدعوا فرصة للفكر المهاجم أن يهاجم من خلفهم، لأنه إن هاجم من خلفهم هاجم بشراسة، وهاجم وليس معه دليل نقضي. وقلنا إن هذه القضية نصنعها نحن في أمورنا المادية حين نتخوف على أبنائنا مرضا من الأمراض الفاتكة، فقبل أن يأتي إليهم بشراسته نأتي بالميكروب ونضعه، ولكن نضعه في درجة خامدة حتى نربي في الجسم مناعة إن جاء هذا الميكروب يستطيع بالضربة والرياضة أن يقف أمام الداء. وكثير من الناس يستنكفون أن يذكروا ذلك لأبنائهم، وهم يحاولون بذلك إبعادهم، وتلك ميزة أيضا. ولكننا نقول أنه ليس من الممكن الآن أن نحجب عن الناشئة الآثار التي يعلمون بها، فوسائل الإعلام الآن وسائل شتى، ولم تعد تقتصر على أفواه الآباء وأفواه الأمهات ولا مناهج الدرس، بل هناك وسائل متعددة. فإن احتطت أن لا تفد هذه الوافدة على آذان أبنائك الذين تقوم بتربيتهم، فإنك لا تستطيع أن تمنع الوافدة من سواهم. وقلنا إن مما تعرضت له الرسالة التي وصلتنا أيضا أنهم يقولون إن القرآن الذي يرفعونه إلى مرتبة التقديس وأنه من الإله الحكيم، نقول بأنه ليس من الإله ولا شيء، لأن الإله لا يمكن أن يتضارب في قوله، والقرآن متضارب في كثير من آياته. وعرضوا 10 آيات ظاهرها التضارب، لأنهم يعرضونها بغير رياضة العربي ذي الملكة الذي يفهم الأسلوب ويفهم مراميه. فأول ما عرضوا قضية قول الحق سبحانه وتعالى ليشككوا في القرآن ذاته، وهي لا تزر وازرة وزر أخرى. قالوا تلك قضية قرآنية، والمقطوط اسمه سفر البرهان في متناقضات القرآن. فقالوا إن القرآن يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم يسهو، هكذا عبارتهم لعنهم الله، ثم يسهو محمد أنه قال هذه الآية، فينطلق لسانه بآية أخرى تناقض هذه الآية، ليحملوا أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم. فقال هذا يقول لا تزر وازرة وزر أخرى، ثم يحملهم أوزارا على أوزارهم. هؤلاء معذورون لأنهم لم يتمرسوا بفهم الأسلوب العربي، أو هم فاهمون ولكنهم يحاولون أن يدخلوا على الناس بظاهريته، لأنهم سيخاطبون ناشئة، هذه الناشئة قد لا يكون عندها بصر في أساليب اللغة. فنقول لهم نعم، لا تضارب، لا تزر وازرة وزر أخرى، لأن الدين الإسلامي دين ذاتي، بمعنى أن الإنسان لا يعاقب إلا عن فعل فعله باختياره غير مكره عليه في زمن يكون التكليف فيه موجودا. ومعنى التكليف أن يكون في البلوغ والعاقل وله الشروط الخاصة، مما يدل على احتياطات التشريع الإسلامي في قضية الجزاء. أولا لم يكلف إلا من نضج عقله، وآية نضج العقل استكمال البنية الإنسانية بالبلوغ، أدوى، لأنه لو كلف قبل ذلك ثم طرأ عليه البلوغ والبلوغ له ظاهرة جنسية عارمة ربما قال إن دي لم تكن عندي ساعة تعاقدت على الإيمان وجدت في جسمي أشياء، فنقول له لا إذا تنضج. وإحنا عندنا النضج حتى في الحيوان وحتى في النبات، النضج في كل شيء هو أن يقدر الإنسان بذاتيته أو الكائن الحي بذاتيته على أن ينجب مثله، هذا النضج، يبقى دي الناضج. ولذلك احنا قلنا سابقا ان من رحمة الله بنا عشان بقاء الانواع اللي بتخدمنا ان الثمار التي نأكلها، كل الثمار اللي احنا بنأكلها هي في اصل تكوينها لحماية البذرة التي تبقي نوع الشجر، ولا تنضج وتكون حلوة مشتهاة ولذيذة إلا إذا تم نضج البذرة فيه. فأنت إذا مثلا شققت بالطيخة إن وجدت اللب بتاعها لسه أبيض تجدها مش حلو، لماذا؟ لأن البذرة اللي تنجب مثلها لسه ما كملتش، لكن إذا وجدت البذرة بتاعتها سودة وكملت كده تلاقي الله. وأي شيء كقطف عنب تجي تأكله ولاحظ كده إن لقيت البذرة بتاعته نضجت واستوت يبقى الحلو، يبقى حمى الله بقاء النوع بأن الثمرة لا تحلو لمقتطفها إلا إذا نضجت بذرتها. كذلك الإنسان لا يمكن أن ينضج إلا إذا كانت عنده القدرة الذاتية على إبقاء نوعه، يعني البلوغ زي ما بنقول زي البلوغ. فهذا هو إلينا التكليف، وأن يكون مختارا. فإذا أكرهته قوة أقوى منه على الفعل خلاص يرفع عنه الله. شوف الضمان في عدالة الجزاء، ضمان لعدالة الإيه؟ الجزاء. ويكون أداة الاختيار عنده بين البديلات سليمة، عاقل. فما دام عنده هذا الاحتياط علشان يرتب الجزاء يبقى معناه أنه متحرر للعدالة، وما دام متحرر للعدالة يبقى من أول حاجة كده أنني لا أحمله وزر سواه، ده أنا بفترض فيه هو نفسه أشياء في ذاته عشان أضمن له عدالة الجزاء، ما جبلوش وزر إيه. قال له لكن لاحظ أن من أعمال الإنسان في الوزر الوزر الذي يفعله، صحيح، ولكن الوزر الذي يفعله قد يظهر أثر فعله في غيره، فالذي يضل يضل بذاته من غير أن يتعدى ضلاله إلى الغير، ولكنه حين يريد أن ينقل ضلاله إلى الغير صار له عملين، عملت أنه ضل في ذاته، وعمل آخر هو أنه حاول إضلال غيره. فحين يحاول إضلال غيره يبقى عمل جديد، يبقى لما يحمل وزره أي وزر ضلاله في ذاته، ويحمل أوزار مع أوزار وزر أعماله في أنه أضل الغير، ففيه فرق بين وزر الضلال ووزر الإضلال، يبقى هما مش فاهمين. ولذلك يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر ما عمل به، واللي سن سنة سيئة يبقى عليه وزره ووزر من عمل. ليه؟ أم قال لك لأنه سن بقت قدوة منظورة، وما دامت قدوة منظورة في السيئة يبقى هو اللي خلى. ولذلك ستر بعض الجرائم عندنا في التشريع الإسلامي اننا ما نتتبعش، ليه؟ لاننا ما نشعهاش، لاننا لما نشعها تصل اسوه، فبيدرأها ويقول لك استر ما تقعدش تنقب على عيوب الناس، اللي يتبجح بقى بجريمه يبقى بقى مساله تانية. يبقى اذا علشان ما توجدش الايه؟ الاسوه. ولما توجد اذا لو وجدت الاسوه يبقى من الذي صنعها وجعل الناس تأسبوا؟ صاحب السيئة، صاحب السيئة. إذن فالمسألة مسألة إيه منقوضة. البند الأول من الكتاب بتاعه اللي هو سفر البرهان في متناقضات إيه القضاء. وبعد ذلك يعرض قضية أخرى وهي قضية العقوق الأبوي. إيه العقوق الأبوي دي؟ قال لك إن القرآن بيحض على إن الناس يعني تعامل آبائها معاملة قاسية. إزاي؟ فعرض الآية بتاعت إيه؟ يودون من حاد الله ولو كانوا إيه؟ آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عيه أو عشيرتهم. أم قال لك يمنع الوالد يود إيه؟ يود ابنه، بينما يأتي في آيات أخرى وقالوا كده ويأخذوا محمدا ويؤخذ محمد بعاطفة من حنان تجعله ثانيا يقول وإن جاهداك على أن تشرك لي ما ليس لك به فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فكيف مرة يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله ورسوله يودون من حاد الله ولو كانوا آباء، وبعد ذلك يقول وصاحبهما في الدنيا إيه؟ يقول وما ذنبنا نحن إذا كان الذي يتكلم في أسلوب القرآن لا يفهم العربية لا بسليقة الملكة ولا بإتقان الصنعة. طب نريد أن نعرف منك في لغتك ما هو الود أولا وما هو المعروف ثانيا. الآيتين لم يرد على شيء واحد، ما جاش هنا الود وهنا الود، إنما جت في آية لا تجد قوما يؤمنون بالله يودون من حاد الله، أدي جت الود هنا ولو كانوا أباهم، يعني ولو أدى كان أبوه فلا تود. الآية الثانية ما جبتش الود، الآية الثانية جبت المعروف وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. نشوف المعروف وإيه. إذا لو أن الآيتين تواردتا على لفظ واحد لكان من الممكن أن يقال تعارض، إنما الآيتان كل آية جاءت بلفظ، هذه بلفظ الود وهذه بلفظ المعروف، فما هو الفارق بين الود والمعروف؟ تبحث عنه. الود حب القلب، الود حب القلب، وحب القلب يدعو إلى انجذاب القالب بتبعاته بقى، تحسن إليه، تحب تنك جالس وياه، تحضنه لما تقابله. يبقى الود إيه؟ حب القلب. لكن المعروف مش بذل، مش الحب ده، المعروف ده بذل القالب، تبذل والمعروف تصنعه مع من تحب ومع من لا تحب. فالممنوع من الآباء أن يكون لك ود خالص به إذا كانوا كافرين، مش بحب بقى، إنما ما بنهلش إنك أنت يبقى صاحب معروف، وإلا أنت تكون صاحب معروف حتى على أعدائك. يبقى إذن الممنوع هنا الود، ود عملية قلبية، والمأمور به هناك المعروف، والمعروف يكون مع من تحب ومع من لا تحب، وهو مع الذي تحب لا يسمى معروفا، مش معروف ده. يبقى إذا مش فاهمين. ولذلك الود القلبي يترتب عليه المعروف، لكن المعروف لا يترتب عليه الود القلبي، بدليل ان في وقائع الاسلام، وقائع الاسلام وقائع كثيره. يجي مثلا سعد بن ابي وقاص حينما اسلم، ماذا فعلت امه حينما اسلم؟ امه حلفت لا تاكل ولا تشرب ولا تغتسل ولا تقوم من الشمس حتى يرتد الى دينه. قال لهم دعوها، فإن آذاها القمل اغتسلت، وإن عضها الجوع أكلت، وإن أصابها الظمأ شربت وقال لها يا أمي والله لو أن لك 100 نفس متروح يعني ثم فاضت منك نفسا نفسا على أن أترك دين محمد ما تركته. كيف تغلب هذا الأمر؟ ما الذي صنعه؟ إنما صنعه الإيمان. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.